بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن تصرف مشتريه أي مشتري شخص ثبتت فيه الشفعة بوقفه أو هبته أو رهنه أو صدقة به لا بوصية سقطت الشفعة.
أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في باب الشفعة من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى، ونشرع الآن في فصل يتعلق بتصرفات المشتري في البيع ونمائه وثمنه وعهدته وغير ذلك مما له علاقة به. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن تصرف مشتريه أي مشتري شخص تثبت فيه الشفعة. الشفيع اشترى شخصا تثبت فيه الشفعة. يقول: إن تصرف هذا المشتري الذي اشترى الشخص بوقفه أي قبل طلب الشفيع الشفعة فيه، سقطت شفعته أو هبته أو رهنه أو صدقة به أو صدقة به. إذا كان هذا التصرف من المشتري لم يكن حيلة فإن الشفعة تسقط في هذه الأشياء لما ذكره المصنف، ولذلك قال: لا بوصية سقطت الشفعة لما فيه من الإضرار بالموقوف عليه والمرهوب له ونحو ذلك، لأنه ملكه بغير عوض، لأن المشتري لما اشتراه وقفه أو وهبه أو رهنه، وهذه الأشياء بدون عوض فلا تثبت فيها الشفعة. وتصرفات المشتري بالعين لا تخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون التصرف تصرفا لا يجوز الأخذ بالشفعة فيه نحو ما مثل له المصنف، يعني كوقف العين أو هبتها أو الصدقة بها ونحو ذلك. فالمذهب أن ذلك يسقط الشفعة لما علل به، لما فيه من الإضرار بالموقوف عليه والموهوب له ونحو ذلك، لأن هؤلاء ملكوه بغير عوض، الموقوف عليه والمتصدق عليه والمرهون. الحالة الثانية أن يكون تصرف المشتري بالعين مما يؤخذ فيه بالشفعة كالبيع وما في معناه، وهنا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون قبل المطالبة بالشفعة فتصرفه صحيح لأنه حصل في ملكه، فإذا طالب الشفيع بالشفعة فإن شاء أخذ بالبيع الأول وإن شاء أخذ بالبيع الثاني المتأخر، وهذا محل اتفاق بين العلماء. إذا بيع المشترى وهو مما تثبت فيه الشفعة وكان هذا البيع قبل المطالبة بالشفعة فيخير الشفيع بين أن يشتري هذا بالبيع الأول أو بالبيع الثاني. الأمر الثاني أن يكون التصرف بعد المطالبة بالشفعة، أن يكون المشتري تصرف في هذا الشيء بعد مطالبته بالشفعة، فإنه في حينئذ يكون متعديا، يكون متعديا في حق الغير، لأنه تصرف فيما هو مستحق لغيره، تصرف فيما هو مستحق لغيره، وللشفيع نقضي هذا التصرف وإبطاله، للشفيع أن ينقض هذا التصرف وأن يبطله. قال المصنف،
قال رحمه الله: سقطت الشفعة لما فيه من الإضرار بالموقوف عليه والموهوب له ونحوه، لأنه ملكه بغير عوض، ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به قبل قبول الموصى له بعد موت الموصي لعدم لزوم الوصية.
نعم، لا تسقط الشفعة بمجرد الوصية، يقول أوصيت لفلان قبل قبول الموصي الموصى له، والموصى إنما يقبل بعد موت الموصي، والوصية لا تلزم إلا بعد موت الموصي. نعم.
قال: وإن تصرف المشتري فيه ببيع فله، أي للشفيع، أخذه بأحد البيعين، لأن سبب الشفعة الشراء وقد وجد في كل منهما، ولأنه شفيع في العقدين، فإن أخذ بالأول رجع الثاني على بائعه بما دفع له، لأن العوض لم يسلم له.
نعم، إن تصرف المشتري كما ذكرنا فيه ببيع فله، يعني إذا تصرف قبل طلب الشفيع وقبل علمه، فله أخذه بأحد البيعين الأول أو الثاني، لأن سبب الشفعة، شفعة الشراء، قد وجد في كل منهما، يعني في البيع الأول وفي البيع الثاني، ولأنه شفيع في العقدين. يقول: فإن أخذ بالأول راجع الثاني على بائعه بما دفع له، لأن العوض لم يسلم له. المهم أنه إذا بيع فللشفيع أخذه بأحد البيعين، وإن بيع ثلاث مرات أو أربع مرات فيأخذ بما يراه أنسب، ما يراه أنسب يأخذ به، سواء كانت أول بيعة أو آخر بيعة أو ثاني بيعة أو ما بينهما. والرجوع كل يرجع على من أخذ منه، كل واحد يرجع على من أخذ منه بما زاد، بما زاد على ما أعطي. فتصرفات المشتري في الشخص تنقسم ثلاثة أقسام، تصرفات المشتري في الشخص: الأول أنه تصرف بغير عوض مثل الهبة والوقف ونحوه، الثاني تصرف بعوض ينقل الملك مثل البيع ونحوه، فله أخذ الشفعة يعني في الثاني بأحد البيعين، الثالث تصرف بعوض لا ينقل الملك، وهو الرهن والإجارة. والمذهب أن الشفعة تسقط في هذا، يعني بالرهن والإجارة، وهناك رواية في المذهب أنها لا تسقط في هذه الأشياء. نعم. قال إيش؟
قال رحمه الله: وإن أجره فللشافعي أخذه وتفسخ به الإجارة.
نعم، هذا هو المذهب، يعني إن الإجارة لا تنفسخ، ويستحق الشفيع الأجرة، يستحق الشفيع الأجرة من يوم أخذه، لأنه صار ملكه بأخذه. هذا المذهب. فيه وجه ثاني أنها تنفسخ، أن للشفيع الخيار بين فسخ الإجارة وتركها.
قال رحمه الله: هذا كله إن كان التصرف قبل الطلب.
نعم، هذا كله إن كان التصرف قبل الطلب،
لأنه ملك المشتري.
نعم، لأنه مشتري، لأنه ملك المشتري، المشتري تملك ما اشترى، فله الزيادة فيه والنقص منه. نعم.
قال: وثبوت الحق، وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع من تصرفه.
نعم، وثبوت حق التملك للشفيع ما ينفع، ما يمنع المشتري من التصرف فيما يملكه، لأن الشفيع كما تقدم معنا ينتزع الشفعة، ينتزع الحق قهرا من مالكه، الشارع جعل ذلك له. فلو تصرف المشتري قبل يعني طلب الشفيع فتصرفه صحيح، لكن للمشتري أن ينتزعه لحقه في ذلك.
قال: وأما تصرفه بعد الطلب فباطل لأنه ملك الشفيع إذن.
نعم، وأما تصرف المشتري بعد طلب الشفعة فباطل لأنه ملك الشفيع إذن، فإنه يكون ملك الشفيع لانتقاله إليه بالطلب، لأنه تقدم معنا أن الشفعة تثبت على الفور.
قال: وللمشتري الغلة.
الغلة،
أحسن الله عليك. وللمشتري الغلة.
نعم، وللمشتري الغلة، أي مشتري الشخص له الغلة، يعني الخراج، النتاج الذي ينتج من الزرع وغيره.
قال: وللمشتري الغلة الحاصلة قبل الأخذ وله أيضا.
نعم، وللمشتري الغلة الحاصلة قبل الأخذ، أي الأخذ بالشفعة، أي الأخذ بالشفعة كأجرة وثمرة ونحوها.
وله أيضا النماء المنفصل.
وله النماء المنفصل كولد الدابة الحاصل قبل الأخذ بالشفعة، لأنه يملك ذلك
لأنه من ملكه، والخراج بالضمان.
نعم، لأنه من ملكه والخراج بالضمان، لأن الغلة الحاصلة قبل الأخذ والنماء المنفصل قبله ملك للمشتري. وفي الحديث حديث عائشة: الخراج بالضمان، أي مستحق به.
قال: وله أيضا الزرع والثمرة الظاهرة.
وله أيضا، أي للمشتري، الزرع والثمرة الظاهرة،
أي المؤبرة.
نعم،
لأنه ملكه.
لأنه ملكه، نعم.
ويبقى إلى الحصاد والجذاذ لأنه، لأن ضرره لا يبقى.
نعم، يعني يبقى على ملكه إلى وقت الحصاد والجذاذ، لأن ضرره لا يبقى ولا أجرة عليه. وهذا هو المذهب، لأنه زرع في ملكه، أشبه ما لو قام الشفيع بشراء الأرض وفيها الزرع. نعم.
قال: ولا أجرة عليه، وعلم منه أن النماء المتصل كالشجرة إذا، كالشجر إذا كبر والطلع إذا لم يؤبر، يتبع في الأخذ بالشفعة كالرد بالعيب.
نعم، لما ذكر أن النماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة للمشتري، ذكر ما يفهم من كلامه أن النماء المتصل، ومثل له كالشجر إذا كبر والطلع إذا لم يؤبر، يتبع في الأخذ بالشفعة، يعني يكون تبع للشفعة كالرد بالعيب، كالرد بالعيب، كما يتبع النماء المتصل في الرد بالعيب والخيار والإقالة، فيأخذ الشفيع الشخص بنمائه المتصل لتبعيته له وعدم تميزه. نعم.
قال: فإن بنى المشتري أو غرس في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير، بأن قاسم مشتري وكيل الشفيع، أو رفع الأمر للحاكم فقاسمه، أو قاسم الشفيع لإظهاره زيادة في الثمن ونحوه، ثم غرس أو بنى، فللشفيع تملكه بقيمته دفعا للضرر.
نعم، يعني إن بنى المشتري في الأرض أو غرس غرسا في حال يعذر فيها الشريك الذي هو الشفيع بالتأخير، مثلا كان غائبا أو كان صغيرا أو غير ذلك، فقاسم المشتري هذا وكيل الشفيع، أو رفع الأمر للحاكم فقاسمه، أو قاسم الشفيع لإظهاره زيادة في الثمن ونحوه، ثم غرس أو بنى فللشفيع تملكه بقيمته، للشفيع أن يملك ذلك كله بقيمته دفعا للضرر، دفعا للضرر فيما يعني ظهر له في القسمة، فللشفيع تملكه بقيمته يقول دفعا للضرر. نعم.
قال: فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية منهما، فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء.
نعم، تقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية منهما، أي من الغرس والبناء، فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء، فيكون المشتري مخير بين أخذ ما بناه أو غرسه وبين إبقائه، فإن اختار أخذه يعني أخذ هذه الأشياء التي غرسها أو بناه فله ذلك، فإن لم يرغب في أخذه خير الشفيع بين ثلاثة أمور، يخير الشفيع بين ثلاثة أمور: أن يأخذ العين بثمنها والبناء والغراس بقيمته، أو أن يطلب من المشتري إزالة ما أحدثه ويكلف الشفيع بدفع ما نقص من قيمته بعد القلع، ما نقص من قيمة الأرض، أو يترك الشفيع شفعته لحديث أبي سعيد الخدري: لا ضرر ولا ضرار. والضرر هنا لا يزول عن الشفيع والمشتري على حد سواء إلا بهذه الأشياء الثلاثة التي خيروا فيها. نعم.
قال: وللشفيع قلعه ويغرم نقصه، أي ما نقص من قيمته بالقلع لزوال الضرر به، فإن أبى فلا شفعة.
نعم. قال: وللشفيع قلعه، يعني قلع البناء والغراس، ويغرم نقصه، أي ما نقص من قيمته بالقلع، قلع الغراس وليس الأرض، لزوال الضرر به، فإن أبى فلا شفعة له. فإن أبى الشفيع يعني من دفع الغرامة، غرامة ما نقص بالقلع، فلا شفعة له لأنه مضار في هذه الحالة.
ولربه، أي رب الغراس والبناء، أخذه.
نعم، ولربه يعني مالك الغراس أو البناء أخذه.
ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته.
نعم.
بلا ضرر،
ويعني لصاحب الغراس أو رب الغراس أن يأخذه حتى ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته، له أن يأخذه لأنه ملك للمشتري، ولا يضمن ما نقص بقلع غراس أو بناء لانتفاء عدوانه.
قال: ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته بلا ضرر يلحق الأرض بأخذه، وكذا مع ضرر كما في المنتهى وغيره، لأنه ملكه فالضرر لا يزال بالضرر.
نعم، لأنه ملكه فالضرر لا يزال بالضرر، الضرر الحاصل على الشفيع بقلعه لا يزال بالضرر الحاصل على المشتري بتملك غرسه وبنائه بغير اختياره، وإنما يكون ذلك باختياره. نعم.
قال: وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت الشفعة، لأنه نوع خيار للتمليك أشبه خيار القبول.
يعني إذا مات الشفيع قبل أن يطلب الشفعة،
لأنه نوع خيار،
يقول لأنه نوع خيار للتمليك أشبه خيار القبول، بطلت الشفعة. هل الشفعة تتعلق بالشيء المشفوع أو تتعلق بالشافع؟ إذا قلنا تتعلق بالمشفوع فللورثة حق في ذلك كما لهم حق في بقية أمواله، ويقول إذا قلنا تتعلق بالشافع فيكون هنا الشافع مات قبل أن يتملك هذه تملكا صحيحا، يعني الشفيع، فهنا قال: وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت الشفعة، لأنه نوع خيار للتمليك أشبه خيار القبول. هذا إذا قلنا أن الأمر يتعلق بإيش؟ بالشفيع نفسه، وهو إلى الآن ما أخذ شيئا،
فلا يتملك عنه. وإذا قلنا أن هذا الأمر يتعلق بالحق الذي فيه الشفعة وللميت قبل أن يموت حق فيه، الشارع جعل له حقا، فيورث ذلك عنه، فيورث ذلك عنه. نعم.
ثم قال: وإن مات بعده أي بعد الطلب ثبتت لوارثه.
نعم، هذا ما في إشكال، إن مات بعدما طلب الشفعة فإن الورثة تثبت لهم هذه الشفعة،
لأن الحق قد تقرر بالطلب.
نعم، لأن الحق قد تقرر بالطلب، والطلب وجد منه قبل الموت،
ولذلك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده.
نعم، ولذلك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده أي بعد الطلب بالشفعة.
قال: ويأخذ الشفيع الشخص بكل ثمن، ويأخذ الشفيع الشخص بكل الثمن الذي استقر عليه العقد.
نعم، قال: ويأخذ الشفيع الشخص أي هو الشيء المشفوع فيه بكل الثمن الذي استقر عليه العقد. يأخذ، الضمير يعود على الشفيع وليس على الوارث، يعني من أراد أن يأخذ الشقص بالشفعة فإنه يأخذه بكل الثمن بدون مماكسة، بدون مماكسة، وبدون أن يحاول تنزيل شيء من قيمة الثمن. فإذا كان المشتري مثلا اشترى بألف، فيقال للشفيع خذه بألف، فإذا قال لا أنا أخذه بتسعمائة، يقال له إيش؟ سقطت شفعتك ولا تأخذه بأقل من الثمن. نعم، لو تم الأخذ ثم قال الشفيع للمشتري اطرح عني مئة مثلا ووافق فله ذلك، لكن أيضا هذا لا ينبغي للشفيع أن يسأل المشتري إسقاط شيء، لأن هذا من المسألة المذمومة، هذا من المسألة المذمومة، ولأنه قد يحرج المشتري، يحرج المشتري فيضع من الثمن وهو لا يريد، وهو لا يريد ذلك، والمال إنما يحل بطيب نفس من مالكه. قول كل الثمن هنا أنه يأخذه بالثمن لا بالقيمة، يعني يأخذه بالثمن الذي تقرر في العقد لا بقيمة الشيء، لأن يعني قيمة الشيء قد تزيد وقد تنقص. يقول إيش لحديث جابر؟
قال: لحديث جابر رضي الله عنه فهو أحق به بالثمن. رواه أبو إسحاق الجوزجاني في المترجم.
قال: فهو أحق به بالثمن، لحديث رواه أبو إسحاق الجوزجاني في المترجم، والمترجم لأبي إسحاق الجوزجاني مفقود، والحديث رواه الإمام أحمد: من كان بينه وبين أخيه مزارعة فأراد أن يبيعها فيعرضها على صاحبه فهو أحق بالثمن، فهو أحق بالثمن. طبعا الحديث أصله في مسلم، لكن برواية الإمام أحمد هنا فيه الحجاج بن أرطعة، والحجاج بن أرطعة مدلس وقد عن هنا، فلذلك ضعفه الشيخ الألباني بهذا اللفظ، لكن أصل الحديث في مسلم عن جابر: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكة، حتى يؤذن شريكة، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به.
قال: فإن عجز عن الثمن أو بعضه سقطت شفعته.
فإن عجز يعني الشفيع عن الثمن أو بعض الثمن سقطت شفعته، سقطت شفعته بلا حاكم، ما يحتاج حاكم لتعذر وصول المشتري إلى الثمن.
قال: لأن في أخذه بدون دفع كل الثمن إضرارا بالمشتري، والضرر لا يزال بالضرر.
نعم، لأن أخذه يعني بدون دفع كل الثمن هذا فيه إضرار بالمشتري، والضرر لا يزال بالضرر، يعني ضرر الشفيع لا يزال بالضرر الحاصل على المشتري بتسليمه الشخص بدون كل الثمن أو بعضه.
قال: وإن أحضر رهنا أو كفيلا لم يلزم المشتري قبوله.
نعم، لو قال أنا أحضر شيء أرهنه لك أو أحضر كفيلا ما يلزم المشتري قبول ذلك، لأن عليه ضررا في تأخير الثمن فلا يلزمه ذلك.
وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن.
وأيضا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن.
وللمشتري حبسه على ثمنه.
نعم، قال: وللمشتري أن يحبس هذا الشخص على ثمنه، لأنها معاوضة فلم يجبر عليها.
قال: وللمشتري حبسه على ثمنه. قاله في الترغيب وغيره، لأن الشفعة
قاله في الترغيب. الترغيب ما أدري، لعله يقصد ترغيب المنذري، مؤلف الترغيب والترهيب والده حنبلي المذهب، فنشأ هو حنبلي المذهب ثم تحول إلى المذهب الشافعي وعد من فقهائه وعلمائه وألف فيه، وكثير يعني من أتباع الأئمة الأربع منهم من ينتقل من مذهب إلى مذهب، بعض الشافعية ينتقل للحنفية مثل الطحاوي، وكذلك بعض الحنابلة كابن المنذر كالمنذري انتقل إلى الشافعية والعكس، لأن الخلاف بين الأئمة الأربعة ليس في العقائد وليس في الأصول، وإنما في الفروع التي يدخلها الاجتهاد والتي يعذر المخالف فيها.
قال: لأن الشفعة قهر والبيع عن رضا.
لأن الشفعة قهري، لأن قلنا أن الشارع يعني جعل الشفعة حق للشفيع يأخذها قهرا، حق له، والبيع يكون عن رضا، والبيع يكون عن رضا، فلذلك للمشتري حبسه على ثمنه، لأن الشفعة قهري يقول والبيع الرضا، لكنه إيش كما قال المصنف يمهل كم يوم؟
ويمهل إن تعذر في الحال 3 أيام.
يمهل 3 أيام هذا المذهب، والإمام أحمد أنه بقدر ما يراه الحاكم يعني القاضي، بقدر ما يراه القاضي، ولذلك قال المرداوي وهذا الصواب في وقتنا، هذا الصواب يقول في وقتنا، يعني دار القاضي وقتا مناسبا فله ذلك. نعم.
قال: والثمن المؤجل يأخذ الشفيع الملي به، لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن.
نعم، قال: والثمن المؤجل يأخذه الشفيع الملي، الشفيع الملي به. من هو الملي؟ الملي هو القادر على الوفاء، القادر على الوفاء بماله وقوله وبدنه، القادر بماله بمعنى أن يكون عنده مقدار الثمن، والقادر بقوله يعني أن لا يكون مماطلا، والقادر ببدنه أن يمكن إحضاره لمجلس الحكم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم.
قال: لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن وصفته، والتأجيل من صفته.
نعم، لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن وصفته، والتأجيل يعني من صفة الثمن، إذا كان الثمن حالا فلا خلاف بين العلماء أنه يلزم الشفيع أن يأخذ بالثمن الحال، وإنما اختلف العلماء في الثمن المؤجل، فالمذهب أن الشفيع يأخذ المبيع بما أخذ به المشتري على أجله إذا كان الشفيع مليئا أو كفيله مليء. نعم.
قال: وضده أي ضد المليء وهو المعسر يأخذه إذا كان الثمن مؤجلا.
قال: وضده أي ضد المليء وهو المعسر المفتقر الذي لا يقدر على الأداء.
قال: يأخذه إذا كان الثمن مؤجلا بكفيل مليء دفعا للضرر.
نعم، يأخذه إذا كان الثمن مؤجلا لكن بكفيل مليء، بكفيل مليء دفعا للضرر، أي ضرر المشتري. وإنما اعتبرت الملاءة في الشفيع أو الضامن لحفظ حق المشتري، ليحفظ حق المشتري. فإذا أجل لأجل ولم يسلم الشفيع أخذنا من الكفيل، أخذنا من الكفيل. فإذا كان الكفيل مؤسرا سقطت الشفعة، وإذا كان الشفيع غنيا وعنده مال لكنه معروف بالمماطلة، فالمماطل في حكم إيش؟ المؤسر. فالمماطل كالمؤسر تماما، وإن كان المماطل يمكنه، يعني يمكن صاحب الحق أن يطالبه ويحبسه، لكن المشتري يقول هذا مثلا رجل معروف بالمماطلة فلا أقبل منه إلا إذا أقام كفيلا مليئا، إلا إذا أقام كفيلا مليئا.
قال: وإن لم يعلم الشفيع حتى حل فهو كالحال.
نعم، إذا لم يعلم الشفيع حتى حل الأجل فهو كالحال، فهو كالثمن الحال ابتداء.
قال: ويقبل في الخلف في قدر الثمن مع عدم البينة لواحد منهما قول المشتري مع يمينه.
ويقبل يقول في الخلف في قدر الثمن مع عدم البينة لواحد منهما قول المشتري. المقصود بالخلف يعني إذا اختلف الشفيع والمشتري، فقال الشفيع: قيمة الشخص بألف. قال المشتري: بل قيمته بألف ومئة مثلا. فالقول قول من؟ قول المشتري، لأن المشتري غارم، لأن المشتري غارم، إذ أنه سيؤخذ منه الشخص، الشخص سيؤخذ منه. لو قبل قول الشفيع بأقل مما غرم فيكون القول قول المشتري، ولأن أخذه منه عن طريق التملك القهري، لأن الشفعة تؤخذ قهرا، وإذا كان مأخوذا منه قهرا فإن المرجع في تقدير ذلك عند من؟ التقدير عند ذلك يرجع فيه في هذه الحالة إلى الشريك، إلى الشريك الذي باع، إلى الشريك الذي باع. لكن لو كان هناك بينة مثلا على أن البيع بألف وليس بألف ومئة كما قال المشتري، فالقول يكون بما شهدت به البينة، بما شهدت به البينة. وهنا يجب أن نتنبه إلى شيئين: الأول، كل من قلنا أن القول قوله فلا بد من يمينه، كل من قلنا أن القول قوله لا بد من يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والاحتمال صدق خصمه. الثاني، أن لا تكون دعواه مخالفة للعرف، فإن كانت دعواه مخالفة للعرف سقطت. فلو ادعى المشتري مثلا الذي ذكرنا أن قيمة الشخص 10,000 وهو لا يساوي إلا 1,000، فالقول قول إيش؟ قول الشفيع، فالقول قول الشفيع. وهذا أيضا إذا أمكن، لأن كل دعوة كل دعوة لا تمكن فإنها غير مقبولة. إذا كان هذا الشخص مثلا لا يساوي 10,000 ولا يساوي إلا 1000. فالقول قول الشفيع ويحلف. وإذا كان يساوي 5000 مثلا فهنا لا يقبل قول الشفيع ولا قول المشتري، لأن المشتري زاد 5 عن المعتاد وهذا نقص 4 عن المعتاد فلا يقبل، فلا يقبل. لكن الأصل كما قال أنه يقبل في الخلف في قدر الثمن مع عدم البينة، يعني إذا كان ما هناك بينة لواحد منهما قول المشتري، قول المشتري، وهذا باتفاق الأئمة لأنه غارم، نعم، مع يمينه، نعم.
قال لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن.
نعم، لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن.
والشفيع ليس بغارم.
والشفيع ليس بغارم.
لأنه لا شيء عليه.
نعم، لأنه لا شيء عليه، ولأن الشخص ملكه فلا ينزع عنه الدعوى بغير بينة.
وإنما يريد تملك الشخص بثمنه بخلاف الغاصب ونحوه.
نعم، وإنما يريد تملك الشخص بثمنه فلا يقبل قوله بلا بينة، بخلاف الغاصب ونحوه كالمترف والمعتق فإن هؤلاء ما يقبل قولهم. نعم.
قال فإن قال المشتري اشتريته 1000 أخذ الشفيع به أي بالألف.
إن قال المشتري اشتريت 1000 أخذ الشفيع به أي بالألف.
ولو أثبت البائع أن البيع بأكثر من 1000.
ولو أثبت البائع الذي باع على المشتري أن المبيع بأكثر من 1000. لماذا؟
مؤاخذة للمشتري بإقراره.
مؤاخذة للمشتري بإقراره، فالمشتري أقر بأنه إنما اشتراه 1000. نعم.
فإن قال غلطت أو كذبت أو نسيت لم يقبل.
نعم، لو قال بعد ذلك أنا غلطت أنا نسيت أنا كذبت لم يقبل قوله. لماذا؟
لأنه رجوع عن إقراره.
لأنه رجوع عن إقراره، لأنه رجوع عن إقراره.
ومن ادعى على إنسان شفعة في شخص فقال ليس لك ملك في شركتي، فعلى الشفيع إقامة البينة بالشركة ولا يكفي مجرد وضع اليد.
نعم، لو ادعى على إنسان شفعة في شخص قال أنا أكون شفيعا في هذا الشخص، والشفيع هو من؟ الشفيع من هو؟ هو الشريك. فقال ليس له ملك في شركتي، هنا على الشفيع إقامة البينة بالشركة، لأن الشفعة مبنية على إيش؟ على الشركة، فأولا تثبت الشركة وبعد ذلك تأتي الشفعة، فلا تقبل الشفعة قبل أن تقبل أو قبل أن يقبل الأصل الذي هو الشركة. ولا يكفي مجرد وضع اليد، يعني مجرد وضع اليد لا يكفي في إثبات الحق.
قال وإن أقر البائع بالبيع في الشخص المشفوع وأنكر المشتري شراءه وجبت الشفعة.
نعم، إن أقر البائع بالبيع في الشخص المشفوع قال أنا بعته لفلان وأنكر المشتري شراءه وجبت الشفعة، وجبت الشفعة للتعليل الذي سيذكره. لأن إيش؟
قال لأن البائع أقر بحقين، حق للشفيع وحق للمشتري، فإذا سقط حق المشتري بإنكاره ثبت حق الآخر.
نعم، يقول إن أقر البائع في الشخص المشفوع وأنكر المشتري قل أنا ما اشتريت، أنكر شراءه وجبت الشفعة، لأن البائع أقر بحقين، حق الشراء وحق إيش؟ الشفعة. فإذا يعني سقط حق المشتري بإنكاره ثبت حق إيش؟ الشفيع، ثبت حق الآخر الذي هو الشفيع، فيقبض الشفيع من البائع ويسلم له الثمن لأن المشتري أنكر، فيكون الشفيع يأخذ هذا الشقص ويدفع الثمن للبائع.
قال: فيقبض الشفيع من البائع ويسلم إليه الثمن ويكون درك الشفيع على البائع.
ويكون درك الشفيع على البائع، يعني يتحمل المسؤولية البائع لأن القبض منه ولم يثبت الشراء في حق المشتري.
قال: وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري.
نعم، ليس له يعني للبائع ولا للشفيع محاكمة المشتري لإثبات البيع في حقه لعدم الحاجة إليه. المطلوب هي الشفعة، وحصلت الشفعة والثمن وغطية للبائع، ووصل كل منهما إلى مقصوده بدون محاكمة.
قال: وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري
وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. ما هي العهدة؟ يعني أصل العهدة ما يتعهد به الإنسان لغيره، والمراد بها ما يترتب على العقد، وذلك لأن المتعاقدين قد تعهد كل منهما للآخر بما يقتضيه. بما يقتضيه إيش؟ بما يقتضيه العقد، وهي ما تعرف أو ما نعرفه بإيش؟ بالمسؤولية، بالمسؤولية التي يطالب بها الإنسان. فمسؤولية الشفيع على من؟ على المشتري. ومسؤولية المشتري على من؟ على البائع. على البائع، يعني لو ظهر أن الشخص مغصوب أو أنه ملك لغير بائعه أو ما أشبه ذلك، أو أن البائع يعني باعه على شخص ثم باعه مرة أخرى، وهذه تقع كثيرا. يعني عندنا ثلاثة: بائع ومشتري وإيش وشفيع. وشفيع عهدة الشفيع على من؟ على المشتري. وعهدة إيش؟ المشتري على الشفيع. فعهدة يعني بائع ومشتري وإيش وشفيع، عهدة الشفيع على المشتري. فالشفيع لا يبحث عن المشتري، فلو ذهب إلى البائع يقول: وجدت في الأرض عيب، أو أن الأرض مملوكة، أو أن الأرض مرهونة، فهل يملك الشفيع أن يطالب البائع؟ لا، سيقول إيش البائع؟ له عهدتك على المشتري، أنا ما بعت عليك شيء. إذن عهدة الشفيع على من؟ المشتري. وعهدة المشتري على البائع، المشتري يرجع إلى البائع فيطالب البائع، فإنه ليس له حق إلا في مسألة مرت معنا، وهي إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري، اللي مرت قبل قليل وأنكر المشتري. فهنا عهدة الشفيع على من؟ على البائع. على البائع لأن المشتري لم يثبت أنه مشتري، أو لم يثبت أنه مشتري، فعليه يحتاج أن تستثنى هذه، أن تستثنى هذه من العهدة. نعم.
قال: في غير الصورة الأخيرة، فإذا ظهر الشخص مستحقا أو معيبا رجع الشفيع على المشتري بالثمن أو بأرش العيب، ثم يرجع المشتري على البائع.
يقول: في غير الصورة الأخيرة، في غير الصورة الأخيرة، وهي ما إذا أقر البائع وحده بالبيع وأنكر المشتري الشراء وأخذ الشفيع الشخص من البائع فالعهدة عليه. يقول: فإذا ظهر الشخص مستحقا أو معيبا كما ذكرنا، رجع المشتري بالثمن أو بأرش العيب، ثم يرجع المشتري على البائع.
قال: فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم.
نعم، فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم، يعني القاضي، ليسلمه للشفيع خوف العهدة.
ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه.
نعم لا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه، إن كان الخيار للبائع أو البائع والمشتري فلا تثبت الشفعة بسبب وجود خيار البائع، وخيار البائع يمنع زوال الملك عن البيع، لأن في حال مدة الخيار ما زال يملك المبيع.
ولا في أرض السواد ومصر والشام، لأن عمر رضي الله عنه وقفها.
نعم يعني أرض السواد كانت تسمى السواد لكثرة البساتين فيها والمزارع ونحوها، أرض السواد في العراق ومصر والشام، يعني الأصل إن الغنائم تقسم بين الغانمين، إذا كانت منقولة هذا ما في إشكال، لكن إذا كانت أراضي فعمر رضي الله عنه رأى أن توقف هذه الأراضي لجميع المسلمين، من يستغلها ينتفع بها ثم بعد ذلك تترك يستأجر وبعد ذلك تترك لعموم المسلمين، لكن لو أعطيت بأعيانها لنفس الأشخاص لا تضرر من جاء بعدهم. فالمذهب عند الحنابلة إن هذه ما تباع، أرض السواد لأن كانت موقوفة فلا تباع، لأن عمر رضي الله عنه وقف على المسلمين فقالوا إذن لا تباع. والشفعة مبنية على إيش؟ مبنية على البيع، فإذا كان البيع لا يجوز الشفعة لا تجوز، والمذهب عدم جواز بيعها على المذهب. وتقدم في البيع معنا جواز البيع أنه مخرج قول له بجواز الشراء، فتكون الشفعة مبنية على هذا. يقول إيش المصنف؟
قال رحمه الله: إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله إمام أو نائبه، لأنه مختلف فيه وحكم الحاكم ينفذ فيه.
يعني يقول إلا أن يحكم ببيعها حاكم، وقد حكم في السنون الماضية البعيدة بيعت هذه الأراضي، يعني رفع الوقف عنها وأصبح الناس يتداولونها بيعا وشراء. فالمصنف هنا قال إيش؟ إلا أن يحكم ببيعها حاكم، مقصود بالحاكم القاضي أو السلطان، أو يفعله الإمام أو نائبه، الحاكم أو نائبه، لأنه مختلف فيه وحكم المختلف فيه ينفذ فيه. إيش الذي ينفذ فيه؟ يعني حكم الحاكم يرفع الخلاف. هل هذا بإطلاق في كل شيء؟ لا، يعني في العقائد وفي العبادات المحضة هذه ما يرفع حكم الحاكم الخلاف فيها، لكن أمور العقود والفسوخ والتي فيها مصلحة عامة هي هذه التي يرفع حكم القاضي أو حكم الحاكم الخلاف فيها. ومثلا رؤية الهلال، إذا رؤية في بلد وأعلن البلد الأخذ به أو عدم الأخذ به، فمثل هذه المسائل يعني التي تتعلق بالمصلحة العامة أو تتعلق بالمعاملات والأمور الاجتهادية في الشريعة، الأمور الاجتهادية في الشريعة فحكم الحاكم يرفع الخلاف. احنا ذكرنا لكم سابقا أن المسائل ثلاث لا تخلو من ثلاث أمور: ما كان مجمعا عليه فالواجب وإيش؟ الأخذ به ولا تجوز مخالفته، ما كان مختلفا فيه والأدلة فيه ظاهرة فالواجب الأخذ بما دل عليه الدليل، ما كان مختلف فيه والأدلة ليست ظاهرة محتملة، فهذا هو مسائل الاجتهاد التي لا ينكر أحد على أحد الخلاف فيها، ولو فيها نص قد يكون النص محتملا ليس ظاهر الدلالة، فالأمور الاجتهادية هي التي لا إنكار فيها. حكم الحاكم هنا لا يقتصر على المسائل الاجتهادية، حتى على المسائل الخلافية التي هي ليست عبادات محضة وليست من العقائد، وإنما تتعلق بالمصلحة العامة فيما يتعلق بالحدود وما يتعلق ب يعني الشهادات ونحوها. نعم.
قال رحمه الله: باب الوديعة.
نعم، ينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب جديد وهو باب الوديعة، أي باب ذكر أو أي باب ذكر أحكام الوديعة، أحكام الوديعة. فيقول إيش؟
قال: هي من ودع الشيء إذا تركه لأنها متروكة عند المودع.
نعم، من ودع الشيء إذا تركه لأنها متروكة عند المودع. معنى الإيداع إعطاء المال لمن يحفظه لصاحبه، وهي بالنسبة للمودع مباح، مباح أن يودع ماله عند شخص ليحفظه له، وبالنسبة للإنسان المودع عنده هذا مستحب، ها؟ بالنسبة للمودع سنة، بشرط إيش؟ أن يكون قادرا على حفظها وصيانتها، يكون قادر على حفظها وصيانتها والعناية بها. ودليل ذلك قول الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فهو من الإحسان، لأن الرجل إذا أعطاك شيئا تحفظه له، فلأنه محتاج إلى ذلك، يعني ما أعطاك ذلك إلا وهو محتاج إلى من يحفظ له هذا المال، فإذا قضيت حاجته كان ذلك من الإحسان المعمور به المحبوب إلى الله تعالى. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال: إن الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه. فعندنا إيش؟ مودع ومودع ومودع إليه. مودع وهو إيش؟ من هو صاحب المال، ومودع وهو المال، ومودع إليه الذي يحفظ المال، الذي يحفظ المال وهو المؤتمن، المؤتمن عليه. وبهذا التعريف للوديعة، وهو قول المصنف إيش؟ الإيداع توكيل في الحفظ تبرعا.
قال: والإيداع توكيل في الحفظ تبرعا، والاستيداع توكل فيه كذلك.
نعم، الإيداع توكيل في الحفظ تبرعا يعني بغير المقابل، والاستيداع توكل فيه كذلك. يعني بهذا التعريف للوديعة يتبين لنا أن القول الشائع الآن، الناس إذا وضعوا أموالهم في البنوك أو ما يلحق بها يقول وديعة، هذا القول غير صحيح، لأنهم لم يجعلوا الدراهم عند البنك أو ما يقوم مقامه، لم يجعلوها للحفظ، فلذلك البنك ما يجعل صندوق خاص لمال كل شخص وصك عليه ومتى ما جاء أخذه، البنك يتصرف فيه ويضيفه إلى أملاكه. إذن يكون في هذه الحالة إيش تكييفه؟ يكون قرض، يكون إيش؟ قرض على البنك. وإذا كان قرضا فالبنك ملزم برده متى ما احتاج إليه صاحبه، ولا أخذ شيء على ذلك، هو قرض فيجب عليه، ولو تلف على البنك لأنه قرض، ليس مثل الوديعة، الوديعة لو تلفت ما على الشيء، يسمونها وديعة، لكن البنك يتصرف فيها كسائر أمواله. ففي هذه الحالة التكييف الفقهي لها أنها قرض، أنها في الحقيقة قرض وليس بوديعة. ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن المودع إذا أذن للمودع أن يتصرف في الوديعة صارت قرضا. فكلمة إيداع الآن خطأ، لأن الإيداع أن يبقى المال لصاحبه على ما هو عليه في الحقيقة، لكن الحاصل أنه إيش؟ أنه إقراض، أنه إقراض على البنك، والبنك يتصرف فيها، وطالما أنه يتصرف إذن يتحمل ما يترتب على ذلك، لأن وضع المال فيه وديعة في الأصل لا ضمان عليه، لكن هو في هذه الصورة التي يتصرف فيها البنك تكون قرضا، قرضا في ذمة المستودع إليه. نعم. قال إيش؟
قال ويعتبر لها ما يعتبر في وكالة ويستحق،
ويعتبر لها ما يعتبر في وكالة، يعني يعتبر في الوديعة ويشترط ما يشترط في الوكالة من البلوغ والعقل والرشد، لأنها وكالة في الحفظ، لأنها وكالة في الحفظ.
قال ويستحب قبولها لمن علم أنه ثقة.
نعم.
قادر على حفظها.
نعم. ويستحب قبولها لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها، قادر على حفظها.
ويكره لغيره إلا برضا ربها.
ويكره لغيره، يعني يكره لشخص أن يقبل الوديعة، يعني لغير الثقة القادر على حفظها، وإن علم من نفسه ترك الواجب فيحرم عليه أن يقبلها. إذا علم من نفسه أنه يفرط أو أنه يعني لا يحرص على حفظها فلا يجوز له أن يأخذها. فإذا قال المصنف يستحب قبولها، فهي من القرب المندوب إليها باتفاق أهل العلم، وفي حفظها ثواب جزيل، وفي الحديث الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، لكن لا يقبلها إلا الشخص الذي يكون ثقة وقادر على الحفظ. يقول المصنف ويكره لغيره، لغير الثقة القادر على الحفظ، إلا
برضا ربها،
إلا برضا ربها، يعني المالك، إلا إذا كان المالك بعد إعلامه بحاله أن حالته كذا وكذا، إن كان لا يعلمها لئلا يغره، لئلا يغره. نعم.
قال وإذا تلفت الوديعة من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن.
نعم. قال إذا تلفت الوديعة من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن. ليش قال هنا ولم يقل إن تلفت؟ قال وإذا تلفت الوديعة من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن. قال ما قال وإذا تلفت الوديعة من بين ماله، هذه إشارة إلى الخلاف، لأن قد يقول صاحب الوديعة ما معنى أن تكون من ضمن أموالك وتتلف هي وحدها دون أن يتلف مالك، دون أن يتلف مالك. فقوله هنا من بين ماله ولم يقول إن تلفت، وهذه إشارة إلى الخلاف الموجود في المسألة، إذا تلفت من بين ماله فهي هناك من أهل العلم من يقول مضمونة مطلقا، إذا كانت تلفت هي دون ماله مع أنها مع ماله في حرز واحد، فهناك من يقول أنها مضمونة مطلقا، لأن تلفها من بين بقية المال هذا دليل على أن في التفريط أو تعدي، في التفريط أو تعدي. والمذهب على أنه ما يعني يضمن إلا إذا ثبت التعدي وثبت التفريط، أما إن لم يثبت التعدي والتفريط فإنه لا يضمن.
قال رحمه الله لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فلا ضمان عليه.
نعم، من أودع وديعة كما في الحديث فلا ضمان عليه، لم يحصل منه تعدي أو تفريط، ولقوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. ويستدل بهذه الآية، هذه الآية ما على المحسنين من سبيل، هذه قاعدة، فيها قاعدة، وهي أن من أحسن على غيره في نفسه أو ماله ونحو ذلك ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف أنه غير ضامن، لأنه محسن ولا سبيل على المحسنين. ولقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والوديعة أمانة، والضمان ينافي الأمانة، الضمان ينافي الأمانة. وليرد ذلك عن الصحابة، عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، ولأن المودع يحفظها لمالكها فتكون يده كيده. يقول: وسواء،
قال: وسواء ذهب معها شيء من ماله أو لا.
نعم، وسواء ذهب معها شيء من ماله أو لا، وهذا هو المذهب والذي عليه أكثر أهل العلم. وفي رواية الإمام أحمد أنها إذا تلفت من بين مال المودع كما ذكرنا أنه يضمن. لما ورد أن عمر رضي الله عنه ضمن أنس بن مالك وديعة الذهب من بين ماله، وأجيب بأنه محمول على أنه فرط في ذلك، محمول على أنه فرط في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويلزمه، أي المودع، حفظها في حرز مثلها عرفا.
يقول: ويلزمه، أي المودع الذي أودعت إليه الأمانة، حفظها في حرز مثلها، أيش؟ عرفا،
كما يحفظ ماله،
كما يحفظ ماله. وهذا باتفاق الأئمة عند الجميع، عليه أن يحفظها بما جرت عادة الناس أن تحفظ أموالهم. والحرز هو ما يصون الشيء ويحميه، وهو يختلف بعدة اعتبارات، يعني يختلف باختلاف الأموال واختلاف البلدان واختلاف السلطان، قوة وضعفا، عدلا وجورا، وباختلاف الأموال. فليس حرز الذهب والفضة كحرز الأواني، فالأواني تودع في ظاهر البيت، في الغرف، في الحجر، بدون أغلاق وثيقة، ما يحتاج تضع أغلاقا وثيقة. والمواشي كالإبل حرزها الحوش المحصن القوي، والضان في حوش دون ذلك، دون. وكذلك يعني تختلف باختلاف البلدان، يعني الأشياء التي يحفظ فيها. فالبلد الذي فيه الأمن مستتب ومنتشر ليس كالبلد المفتوح الأبواب وليس فيه أمن، فهذا أولى بالتحرز. وكذلك أيضا النظر إلى السلطان، فالسلطان إذا كان قويا هان الاحتراس، إذا كان ضعيفا يجب أن يشتد الاحتراس. وكذلك في العدل والجور، فإذا أودعه فهي تختلف بهذه الاختلافات، بهذه الاعتبارات التي ذكرناها. لو أودعه شاه يضعها في صندوق تموت بعدين، لكن لو فرض أنه وضعها حطها في صندوق وصك عليه يقول بحفظها، يضمن، لأنه ما وضعها في حرز مثلها، لأنه تعدى، إذ ليس هذا مكانا لها. فلذلك قال: حفظها في حرز مثلها عرفا، حسب ما تعرف عليه أهل البلد، كما يحفظ ماله، كما يحفظ ماله. نعم.
قال: كما يحفظ ماله، لأنه تعالى أمر بأدائها، ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ.
نعم، لأن الله تعالى أمر بأدائها ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وعليه فلا يملك المودع حفظ الوديعة في حرز أقل من حرز مثلها، يعني لابد يكون يضع في حرز مثلها أو أقوى، ويضمنها إذا فعل ذلك فتلفت إذا وضعها في حرز أقل من حرز مثلها، لأن الإداء يقتضي الحفظ. لكن إذا أطلق قال احفظها، حمل على إيش؟ على المتعارف عليه، حمل على المتعارف عليه وهو حرز المثل. نعم.
قال رحمه الله: قال في الرعاية من استودع شيئا،
من استودع،
صلى الله عليه، من استودع شيئا حفظه في حرز مثله عاجلا مع القدرة وإلا ضمن.
نعم، يقول من استودع شيئا حفظه في حرز مثله عاجلا. لماذا قال عاجلا؟ لأنه لو تأخر في وضعها في الحرز يمكن تلفت أو ضاعت أو فقدت أو سرقت. يقول مع القدرة، يعني مع القدرة على ذلك، وإلا ضمن، وإلا ضمن، لأن يكون قد فرط.
قال: فإن عينه أي الحرز
صاحبها، نعم،
صاحبها فأحرزها بدونه ضمن.
يقول فإن عينه أي الحرز، عين صاحب الوديعة الحرز وقال تضعها في الحرز الذي هذا صفته فأحرز بدونه ضمن. نقف على هذا. يقول الأخ: من استودع ورقة 100 ريال وعنده في الحساب البنكي مثلها ثم استهلكها، هل تبقى وديعة أو تنتقل للقرض؟ على كل هي أصبحت مضمونة طالما أنه استهلكها فيضمنها لأنه ما حفظها، يعني سواء قلنا قرضا أو وديعة الضمان ثابت عليه في هذه الصورة. يقول: هل تثبت الشفعة للشريك في محل للتجارة كالبقالة وغيرها؟ يتقدم معنا أن الشفعة تكون في الأشياء التي لم تقسم، وما تكون في الأشياء الصغيرة التي إذا قسمت تضرر يعني الشريك. ومن أهل العلم حتى في المذهب من يرى أنها تجوز في كل شيء، تجوز في كل شيء إذا أمكن يعني ضبط ذلك والتصرف فيه تصرف صحيح. هذا الأخ ما شاء الله أفادنا في كتاب الترغيب، يقول: كتاب الترغيب ترغيب القاصد في تقريب المقاصد لفخر الدين ابن تيمية، وله 3 كتب: الترغيب أوسطها، والتلخيص والترغيب والبلغة. طيب، جزاه الله خير، هذه فائدة. لكن هل صاحب الروض يقصد هذا البلغة التي يعني قصد الترغيب اللي ذكره صاحب الروض؟ والمشكلة صاحب الروض ما يعني في الغالب يعني هو إذا ذكر يعني المشهورين إنه ينسب الكتاب إلى صاحبه، فهل الترغيب المذكور هو ترغيب المنذري، والمنذري أبو حنبلي وهو إيش مكث فترة حنبليا؟ لكن هذه فائدة من الأخ الذي أفادنا هذا الكتاب اللي فخر الدين ابن تيمية. لكن للجد ولا للأب ولا طبعا الإبل ليس للإبل، ليس لشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن إما لأبيه للسلام أو لجده أبو البركات، جده أبو البركات. فخر الدين هذا أبوه ولا جده؟ أبوه مجد الدين، أي فيكون هذا لأبيه. جزاك الله خيرا وبارك فيك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.